بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. أرب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صدق الله العلي العظيم. للقرآن في مسيرة الأمة ركيزته الهامة. عندما رفع المسلمون القرآن شعارا ساد الدنيا، وعندما أداروا ظهرهم للقرآن تم التسيد عليهم من شذاذ الأرض والآفاق. القرآن حظي بعناية خاصة من قبل الرسول الأعظم بعد التعهد من السماء بمسؤولية الحفظ، وهي المفارقة بين دستور هذه الأمة الخاتمة الراشدة الوسط وبين ما تقدمتها من الأمم في دياناتها. فالسماء لم تتعهد لأي من أولي العزم بحفظ رسالاتهم إلى آخر الدهر على نحو الدستور. هي توراة، أناجيل، صحف، زبر وما إلى، هي عبارة عن خطط طريق انتهجها الأنبياء والرسل لإصلاح وضع الأمة من حولهم. نبوات تختص بمكان، ربما تواجد أكثر من نبي في موقع واحد، ورسالات عظمى كبرى لها امتداداتها كانت تتمثل في أولي العزم للدرجة الأولى. اجتمع الأنبياء على قضية ولم تنحرف بهم البوصلة عنها، لذلك لم يسجل التاريخ صراعا بين نبي ونبي. ودونك ما دون في هذه القضية حتى من قبل أرباب الديانات التي اعتارها الكثير من التغيير والتبديل، وحتى أولئك الذين يتصيدون عند المنحدرات لم يسعفهم الحظ ولم توافقهم الصدفة على أن يعثروا على واحدة من القضايا أو الوقائع تدلل على أن شيئا من الاحتكاك قد وقع. نعم، هنالك حروب طاحنة بين أتباع الديانات، وهذا منذ اليوم الأول. فأول دم أريق على وجه الأرض كان اللولب، فيه مسألة التدين. أخ يتمتع بالتصاق مباشر بالسماء من خلال صحف تؤدي ذلك الغرض، أخ آخر في الطرف الآخر يقف على النقيض تماما، يتفلت من القضايا، الضوابط، المسؤوليات، إدارة للظهر كاملة لما هو متضمن للصحيفة التي تبنى السير عليها آدم أبو البشر. النتيجة ربع سكان الأرض وقتئذ بجرة ما يستوجب القتل تم فناؤهم. بعد ذلك لا عين ولا أثر. نحن اليوم عندما نقرأ النص علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل في نص أفضل من أنبياء بني إسرائيل خلاء للعزم موسى وعيسى طبعا، عندما نقرأ هذا النص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بكاف التشبيه للتشريك في مجموعة من الخصائص. وهنا يستوقفنا سؤال: هل اجتماع العلماء في منطقة واحدة تشغلهم القضية الأم الأساس المحور والبوصلة لا تنحرف بهم ذات اليمين وذات الشمال، أم أن البوصلة في منتهى الدقة والخفة بحيث تحرك ولو عند خفقة عين، مما يستوجب صراعا والصراع يتحول إلى مرتبة الاستفحال المستعصي على الحل؟ القرآن حمله العلماء كمسؤولية. النبي أصل مجموعة من القواعد لحفظ القرآن، والنصوص التي تكفلت بهذا الجانب طول كثير منها عافية الدهر، والسبب في ذلك أن التدوين قد منع في عهد من تقدم على علي عليه السلام في موقع الخلافة كخليفة ثاني على المسلمين. صحابة سمعوا من النبي، ماتوا في حياة النبي، صحابة سمعوا استشهدوا بعبارة أدق، جماعة سمعوا من النبي عاشوا بعد النبي، اختفى جمع منهم قسم منهم تحت طائلة حرب الردة التي إلى الآن لم نرى قلما نزيها يقدم لنا هذه الحلقة المهمة في مسيرة المسلمين لينتزع المسلمون منها درسا كي لا يقعوا في غائلة من وقع فيه في الماضي. في هذه المعركة قتل جماعة، معارك التصفية في حرب الردة أو حروب الردة هي 10 رايات عقدت وانحدرت إلى مجموعة من القبائل التي نأت بنفسها عن مسألة الاستخلاف وبقيت على مسلك الولاء الذي وضع حجر أساس له في غدير خم من قبل النبي الأعظم محمد. أقول هذه الوقفة طوت مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ممن سمعوا من النبي فيما يتعلق بالقرآن وخصوصا في أسباب النزول. وأنتم عندما تستعرضون أسباب النزول في جملة من التفاسير عند المدارس الإسلامية في معظمها تجدون أن معظم هذه الروايات هي من أحاد، يعني من أحاديث أو أخبار الآحاد، وليتها تتصف بالسلامة، وإنما هي في أسوأ حالات السقم من حيث الوضع السندي عند أرباب النقد الرجالي. لو أن النصوص كثيرة إلى حد الاستفاضة لاستطعنا أن نبني على الكثير منها، لكن مع شديد الأسف الكثير منها عندما يغربل تنتهي إلى خبر أحد الشخص الذي شكل حجر أساس فيه لا يرقى إلى درجة الصحة والوثاقة، لذلك مجموعة من الآيات حرفت عن مواطن النزول التي نزلت فيها على نحو الدقة. أيضا كثير من العلماء ممن جاءوا بعد ذلك لم يتعاطوا المسألة بمزيد من الأهمية باعتبار أنه لا يترتب عليها حكم شرعي، وحيث أنه لا يترتب عليها الحكم الشرعي فلا مستوجب لسبر غورها والوقوف على نقاط الضعف فيها سندا ودلالا. وهذه الإشكالية هي التي بتنا اليوم ندفع واحدة من ضرائبها بناء على وجود التيار الاجتهادي التجديدي في أوساط الحوزات العلمية. هذا التيار التجديدي حركة تصحيح في وسط الحوزة. نعم قد يواجه كثير من العقبات، قد يعترض طريقه الكثير من المشاكل، لكن في نهاية المطاف لن يثبت ولن يستقر إلا هذا المسلك وهذا الطريق، لأن الأمة تطورت، فنحن لا نستطيع أن نأسر الأمة بقواعد الكثير منها عفى عليه الزمن. وأنا عندما أقول الكثير منها ألتزم بحدود الكلمة وما يترتب عليها من الآثار. أيضا الأمة اليوم ليست الأمة التي كانت سابقا، وإذا كان التطور واكب مسيرة النبوات والرسالات فما جاء من تشريع في مدرسة المسيح يختلف تماما عما جاء في مدرسة الكليم جراء حاجة الأمة وتقدم الأمة في مسارها العلمي والتنويري والفكري والانفتاحي. نجد من الطبيعي والطبيعي جدا، لأن الرسالة الخاتمة هي هذه الرسالة وجاءت على خلفية رسالات تقدمت ربما من باب التهيئة والتوطئة، لا بد وأن تمتلك من العناصر ما يؤمن لها القدرة على التعاطي على مع كل الأمور والقضايا. من هنا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا القرآن الكريم الذي هو بمثابة دستور للأمة كأصول بطبيعة الحال، القرآن لم يضع قوانين لإشارة المرور على نحو التفريع والتبسيط، ولكن وقع ووضع ضوابط تؤمن لنا استنباط حكم شرعي في الكثير من قضايانا. ربما يقول قائل وما الذي يسعفنا على ذلك؟ يسعفنا على ذلك المنبع الصافي المحصور في آل محمد. القرآن ومدارس التفسير بعد أن انجلت الغيمة عن ارتحال كوكبة الصحابة النيرة والتابعين لهم بإحسان، فهم أيضا من حملة العلم والفقه والحديث والدراية، أيضا بقيت العهدة ملقاة على عاتق العلماء. الإمام علي عليه السلام إمام هذا الشهر بامتياز، لأن في هذا الشهر ذكريات محمولة على علي عليه السلام وهي من الكثرة بمكان، يعني لو أردت لعلي عليه السلام بصمة في كل يوم التاريخ يساعدك على ذلك، وعلي يبقى أعظم من هذا. الإمام علي عليه السلام كان يبحث عن من يسمع منه، ولكن الإمام علي عليه السلام لم يساعده الزمن على أن يتحصل على شذرات كافية يفرغ عليها مما أفاض الله عليه، وإنما هم أفراد يبرزون بين الفينة ويختفون في الفينة الثانية كحبر الأمة بن عباس رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم أحد أئمة التأصيل لمدرسة التفسير للقرآن عند المسلمين. ابن عباس كشخص محل أخذ ورد وبدل، لكن آية الله العظمى السيد علي الأصفهاني الفاني الأصفهاني رضوان الله تعالى على روحه من المراجع المعاصرين الذي توفي سنة 1409 آخر شهر شعبان، هذا الرجل العظيم وضع رسالة خاصة في كشف النقاب عن حقيقة حبر الأمة ابن عباس، وهي رسالة في منتهى الدقة ومبنية على أسس رجالية كما أسس في الحوزات العلمية. والرجل أنصف الرجل، يعني الفقيه الأصفهاني أنصف الصحابي والمفسر حبر الأمة. حبر الأمة استدناه علي أو استضافه إلى بيته ليلة من الليالي، فسأل من علي عليه السلام أن يفسر له سورة الفاتحة، فجلس ابن عباس بين يدي المولى علي عليه السلام جلسة التلميذ، وهذه حالة طبيعية، من لا يجلس بين يدي علي جلسة التلميذ إلا أستاذ علي الأول وهو النبي الأعظم محمد. فقال له العلي الإمام علي عليه السلام: وأما الباء من البسملة فهو خط تحته نقطة، والنقطة لها دلالاتها. ابن عباس فقير الله بقولتنا جذبك جابك يعني تورط الرجال وياه. صار الإمام علي عليه السلام يفتق معطيات النقطة من باء البسملة حتى أدركهم الصباح أذن. قال للإمام علي: نداء السماء يدعونا لأداء الصلاة. قال ابن عباس: وما زلنا في نقطة الباء من البسملة؟ قال: لو أردت أن أوجرك حمل 40 بعير لفعلت. هذا الإمام علي. ابن عباس بحل ومضى ترك تفسير، يعتبر أول التفاسير والفاتحة على مدرسة التفسير. مدارس التفسير تنوعت بعد ذلك، أخذت مشارب بحسب تطور ذهنية الأمة. من هذه المدارس المدارس التقليدية التي تحاكي ما كان عليه السلف الصالح، عبارة عن الآية أولا السورة مكية مدنية، وبالمناسبة في مكية مدنية ملاحظات كثيرة طبعا وإن كان هي سنة متبعة إن شاء الله، وأيضا هناك غاية من وراء هذه على كل حال أحيانا الواحد لكن مشكل على كل حال نمشي نعبر. نجي إلى الآيات يعني تتكشف اللي أنا قلته يتكشف من خلال الآيات. بعض الناس يتصور أن هذه الآية يعني كأنها مو محلها، وقد يكون مو محلها ولا من باب الالتفات كما يحاول البعض أن يعني يرتب القضية ويمررها على أساس الالتفات البلاغي. لا، أساس الوضع والتموضع لبعض الآيات هذا مو تحريف. بعد واحد يسمعني يقول الله سبحانه عينكم لا لا هذا مو تحريف. القرآن تم جمعه. التحريف عندما نقول استبدلت آية بآية، أما أن تقدم سورة على سورة هذا مو تحريف، ترفع آية وتقدم آية هذا مو تحريف، هذا اجتهاد. والذي قام على جمع القرآن بإجماع المسلمين بالصورة الموجودة هو الخليفة الثالث، والخليفة الثالث لا يتمتع بعصمة، ومن وقف إلى جانبه أيضا لا يتوقف، لا ليست لديه عصمة. شخص ممن استشير في الموضوع هو الإمام علي عليه السلام، وأشار في مواضع، قبل كلامه في مواضع، وقدم كلام كعب الأحبار الذي بعد لم يغسل نفسه من أدران اليهودية على كلام علي، وهذا من سوء حظ الأمة. فالآيات أيضا تم التموضع لها أو وضعت في حالات من التموضع المعين فيما يهدف غرض عام، صارت الأمور في هذا الاتجاه. فيجي المفسر التقليدي، الآية نزلت في كذا، هذا الأمر الأول، الآية يمكن فيها ترى عبارة مو واضحة، وقال أهل اللغة كذا وضع لها، بعدين جاب رواية في سبب نزول همينة وعبر عنها، مسلك جامد ما في حركة، ما يمكن أن يتقدم بذهنية أمة. تطورت الذهنية شيئا فشيئا. في الأزمنة المتأخرة جاء المسلك العلمي في تفسير القرآن، وخصوصا مع دخول الاستشراقيين إلى الشرق الأوسط بعد أن أنهوا أمورهم في الشرق الأدنى. لما جاءوا إلى الشرق الأوسط اللي هو بالنتيجة قبلة المسلمين، مهبط القرآن، مثوى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قلب الأمة النابض، وجدوا أن هؤلاء أيضا لابد من أن يزجوا في أمور. طبعا أنت لا تطالع اليوم الناس شهادات ودكتوراه وهندسة وما أدري شنو، طالع قبل 120 سنة وضع الأمة شنو كان. قبل 120 سنة وقت اللي الاستشراق استفحل في المنطقة، دخل في عروقها أي عروق أبنائها. هؤلاء جاءوا من الغرب، الغرب متقدم علينا، يعني أشياء الآن نحن نستمتع بعطائها هي في الغرب قبل أكثر من قرن ونصف من الزمن. فذهنية هناك وذهنية هنا تختلف. أنت تريد تشوف من ترسل ولدك إلى دولة أوروبية أو الغرب مثلا ليحصل الدراسة، شوف أن نمط التفكير عند الولد تقدم، هذا مو سلبي، قراءتنا سلبية. إذا الولد توجه وضع نصب عينيه الهدف الذي انطلق من أجله، هذه حالة من النجاح الكبير. ليش إحنا كلنا سلبيين؟ ليش كلنا نقول والله يريدون يغربون أبنائنا؟ ده فكر سلفي قديم، بعد مو سلفي متطور، لا سلفي قديم يعني متحجر. والسلفية المتحجرة مو بس عند ابناء العامة، هم الشيعة عندهم سلفية متحجرة مع شديد الأسف، يحسب كل صيح عليه، أي كلمة تصدر من أي موقع لا تنسجم مع مرئياته اعتبرها مقصودة. هذه سلفية التحجر في أي اتجاه كانت. بالمناسبة هم اليهود عندهم سلفية، المسيحيين عندهم سلفية، يعني لا يصير عندنا حساسية كبيرة من المفردة ولا يتحسس منها البعض. أصحاب التفسير العلمي لما أشركوا العلم في استنطاق النص الشرعي وعرض الآيات على معطيات العلم، طبعا وجهوا هؤلاء كفروا، تمت مقاطعتهم. أكثر من ذلك خرقت التفاسير التي كتبت وفق المنهج العلمي في استنطاق النص. لا تفكرون اللي قاعد يصير اليوم وليد ساعته، لهذا منهج المسلك اللي فيه مصادرة للعقول ومحاكمة للنوايا من ذاك اليوم وينجح. المسلك الثالث هو المسلك الاجتماعي في استنطاق النص، وهؤلاء أيضا لا إشكال أنهم أثروا وقدموا نماذج راقية في استنطاق النص. أيضا هؤلاء جوبهم، وقالوا أن هؤلاء سطحيين لأنهم لا يستطيعون السبر غور النص بناء على ثوابت معينة، لجأوا إلى الاستعانة بمعطيات المجتمع من حولهم لفك بعض الأمور، أحيانا توفيق المسلك لكسب الرأي العام، هذه واحدة من التهم التي وجهت لأصحاب هذا المسار، وأحيانا أخرى صرف الآية عن مدليلها الخارجية رغبة في حرف الرأي العام. شلون تجمعها ما تدري، بس ترى هذا الزمن مو مثل ما يقولون المناطق النقيضان لا يجتمعان، النقيض مع نقيضه يجتمع مع من يحمل عقلا ناقصا، ممكن أي محذور ما موجود. ثم جاءت مدرسة التفسير المذهبي، أنا أفسر القرآن لكن بناء لمعطيات المذهب الذي أنتمي له. المذهب الشيعي يتحرك على أساس من الأصول والقواعد الثابتة المستقرة عند مدرسته وله الحال. المذهب السني أو المدرسة السنية في مذاهبها المتفرقة أيضا تنهج بناء على الأصول والقواعد التي تم تأسيسها من قبل السلف. لكن أيضا المدرسة السنية باعتبار هناك مذاهب متعددة مو فقط في الفقه، الإمام أحمد والشافعي والبقية، أيضا مدارس متعددة في العقيدة في الأصول مو بس في الفروع. هذا التعدد العقدي والمنهجي في قراءة النصوص لأتباع المذاهب الشقيقة استوجب إسقاط مباشر على استنطاق النصوص القرآنية. هل تشكلت وتبلورت بعدين مدرسة الظاهر اللي لا يمكن أن يسمح لنفسه أن يسبر غور الآية، وإنما يحمل الآية على ما دلت عليه ظاهرا، والحجة بذلك أن القرآن بمن خطب به، والعرب وقت الخطاب لا يفهمون من اليد إلا هذه اليد، فتكون هنالك ثمة يد جارحة لله سبحانه وتعالى، والعين أيضا أو الوجه هو الوجه، وبالنتيجة يتصورون لله وجها. شوف لوين الأمور تروح. التفسير المذهبي له إجابه ولكن عليه الكثير من السلبيات، سواء في الاتجاه الشيعي أو في الاتجاه السني. أيها الأحبة أيها المؤمنون، أن يحجر الإنسان على نفسه في قراءة ما على منهج معين على نحو القثر، يعني أنه استطاع أن يصل إلى فهم ودرك إلى حد ما حدد لنفسه، لأن المدارس الأخرى أيضا لها عناصر وقسم منها فيه شيء من الكمال ويحدث حالة من التوازن. يعني ليس كل نتاج فكري من مدارس لا نتحد معها في المعتقد هي مما يشمله خطان متقاطعان أبدا. أصلا تمازجت العقول في التفسير في الأصول في العقيدة في مجموعة من العلوم والمعارف رشدت المدرسة الحاضرة الإسلامية رشدت، صار يخطب ودها جميع الأطراف وجميع النواحي. ليش الناس اليوم صارت بعيدة عنا؟ صارت الناس تلتمس الشيء أو الزاد معلبا من الغير. ليش؟ لأن احنا غير قادرين على إنتاج المنافس. السبب شنو؟ لأننا في حالة من الانشغال بسفاسف الأمور اللي لا تقدم ولا تؤخر، وليس وراءها ثم مصلحة للأمة. جاء على أعتاب هذا الشيء، يعني التفسير بناء على المسلك الاجتماعي، المسلك الأدبي والفني في استنطاق النص، وهذا طبعا قرب القرآن من النفوس الرطبة ذات الأجواء الدافئة البعيدة عن التعقيد. لكن إشكالية أصحاب هذا المنهج، طبعا القرآن فيه جمال حتى عبر عن بعض سوره، أو ربما تكون هي سورة الرحمن عبروا عنها بأنها عروس القرآن أو ياسين قلب القرآن، أو من خلال هذا المنطلق الذي أساسه الروايات الصادرة عنهم تحرك جمع من المفسرين في استكشاف حالة الجمال التي تعبر عنها الآية أو السورة في جناس واحد. لكن هؤلاء أيضا لم يسلموا من غائلة بعض أناس، لذلك حوربوا جيوبه. ولا زلنا مع شديد الأسف إلى اليوم نعيش هذه الإشكال. بعضهم يقول أن هذا الاتجاه الأدبي والفني في استنطاق الناس، صوروا يعني شلون، وضع حجر أساس للتفسير الإلحادي، صوروا تفسير إلحاد. أصحاب المسلك الإلحادي في التفسير أيضا هؤلاء جماعة. أول من تحرك في هذا الاتجاه هو الكندي من أعلام القرن الثالث. هذا الرجل واقعا لم يكن مفسرا، نقل التفسير، هو انتقل إلى مرحلة متقدمة وسيء استغلالها في ضرب أصحاب مسلك التفسير، وهي المعارضة للقرآن، يعني معارضة الآية بآية والنص بنص. طبعا الإمام الهادي عليه السلام تدخل، والإمام العسكري عليه السلام أجهز على تلك الأحدوث، فقالوا أن ثمة تفسير إلحادي بات يبحث عن موقع له. لا، أئمتنا عليهم السلام نذروا أنفسهم وهم سادة العلماء ألا يغيب العلم عند الحاجة مهما كلف الثمن، وإلا الكندي صنيعة للسياسة العباسية كان. لكن الأئمة عليهم السلام جابه ذلك الحراك المشبوه، استطاعوا أن يصححوا المسار. الاتجاه العلمي في التفسير وحركة التنوير لها منطلقاتها، لأنهم وجدوا أن العلم حقيقة في الخارج، لا يمكن للإنسان أن ينكر الآثار المترتبة عليه، فما المانع أن يستغل في هذا الجانب ويستنطق النص بناء عليه. الأمر الثاني، وجدوا أن العلم ليس فقط في الجانب المادي أحدث نقلة، وإنما أيضا في العلوم بشتى أنواعها أحدث نقلة، ونقلة نوعية وكبيرة وهامة جدا. نحن اليوم نعيش على فتاتها، يعني قدر الأمة الإسلامية لنفسها بما اختطته لنفسها، لا بما أرادته السماء لها. أرادت السماء لها أن تكون متقدمة، لكن الأمة أرادت لنفسها أن تكون في موقع متخلف، تحقق لها ذلك الشيء ضربة على الضربة لين وصلت الأمور إلى ما وصلنا إليه. جاءت مدرسة الإصلاح في التفسير، محوزة قم المقدسة هي من أهم المدارس التي أخذت على عاتقها مسؤولية التصحيح في مسار التفسير، وأنتجت ثلاثة من أمهات الكتب التفسيرية التي عنت بالدهور بهذا العلم الذي كاد أن يقضى على ثوابته وأسسه. السبب في ذلك العقلية عند الفرس منذ الزمن القديم أكثر قابلية للانفتاح على الأغيار من حوله. الإنسان العربي سلبي في هذا الاتجاه، الإنسان العربي انطوائي انهزامي. قد يقول قائل لكن العرب هم الذين سافروا بالرسالة. نعم، سافر العرب بالرسالة عندما ركنوا العروبة في زاوية وقدموا عليها مبدأ الإسلام. كان الإسلام يتردع في عقولهم، كان يحفز النفسيات، هم استفادوا من معطيات العرب المتقدمة عليهم في الشجاعة، في النخوة، في المروءة، في الكرم، في الأدب وفي التضحية أيضا، ولكن في القبول للطرف الآخر هذا الجانب لم يصقله إلا الإسلام الأصيل الذي جاء به النبي الأكرم محمد. طبعا مدرسة العامة قبل أن أخطو هذه الخطوة مدرسة العامة، مدرسة قم وجدت نفسها بناء على حالة التنوير الموجودة أن نصوصا من تفاسير وضعها جمع من أرباب التفسير في المدرسة العامة قد تم نقلها إلى اللغة الفارسية ودخلت إلى أروقة الحوزة في قم. وقم في عهد النشوء والتطور، يعني قبل 60-70-80 سنة. هؤلاء الذين وضعوا حجر النقلة من العامة عبارة عن الشيخ محمد عبد المصري. محمد عبد تلميذ للسيد جمال الدين الأفغاني رضوان الله تعالى عنه. شيخ محمد عبده النقلة التي حصلت له بسبب السفر إلى الغرب والرجوع إلى الشرق. صور شلون تحدث، ليش القرآن دائما ينادي سيروا في الأرض. السير في الأرض مو فقط من أجل النزهة والفسحة، وإنما لقراءة المشهد من حول الإنسان كي يتنور ويحدث نقلة في داخله يؤثر على الجميع من حوله. الإمام محمد عبد أحد أئمة التفسير المعاصرين عند العامة وضع تفسيرا هو عبارة عن جمع من تلامذته، خصوصا الشيخ محمد رضا أو محمد رضا رشيد صاحب المنار. الشيخ محمد أمين استفاد من الآغا جمال الدين الأفغاني رضي الله تعالى عليه، وهو أحد أعلام الطائفة ورموزها وأركانها في الفترة المتأخرة، وأحد أئمة الوحدة بين المسلمين، وانقاد له رعيل من هنا ورعيل من هناك رغم التشكيك في شخصيته والنيل منه، هذا موجود أيضا. هذه دللنا على أن الكمال، على أن النضج والرشد لا بد أن يحدث هذه الحالة، وهو كاشف عن سوء حالة عند الطرف الآخر. أيضا العلامة المراغي أيضا أحدث نقلة نوعية في هذا، وهي استتماما نعتبرها للمنهج للإمام محمد عبد. سيد قطب أحد أئمة التفكير أو الفكر الإخواني لإخوان المسلمين، صاحب تفسير ظلال القرآن في ظلال القرآن. هذا له أيضا رسالة خاصة عالج من خلالها أو حاول أن يقرأ مجموعة من الآيات بناء على المسلك الفني في استنطاق النص. الرئيس، رئيس العروبة يوم من الأيام عبد الناصر طبعا أجهز على هذا الرجل وتمت تصفيته رغم من توسط له. هذا الرجل سيد قطب في تفسيره رغم أن له شطحات غير مقتفرة تماما، خصوصا الجناية على الإمام علي عليه السلام، له جناية في حق الإمام علي عليه السلام في هذا التفسير، لكن لها محلها على كل حال. لكن بالمجمل عند جوالتك، لكن بالمجمل لا، التفسير نوعي مو شغل ارتجال، شغل إنسان بنى نفسه، فعلا بنى نفسه. بل أكثر من ذلك أستطيع أن أدعي أن تفسير السيد قطب لو قارنته بما تقدمه من منظومة التفاسير في المدرسة العامة تجد بونا شاسعا بمسافة الأرض عن السماء إلى هذا الحد، رغم أنني أحذر من بعض السقطات الموجودة في هذا، في جنايات تراها علينا خصوصا. لكن جانب الحسن قول حسن ما ضرك، الجانب السلبي قول سلبي، ايش فيها يعني. الشيخ محمد رضا جاء تبعا لأستاذه ووضع المنار، أما من الخاصة من أعلام مدرسة الإمامية فهناك الشيخ محمد جواد مغني رضوان الله تعالى على هذا الرجل العظيم. شيخ محمد جواد مغني من المجتهدين، من المفسرين، من المؤرخين، صحب فلسفة العقائد، خريج أساتذة كبار، شكل بذاته الطيبة رضوان الله تعالى عليه محور وحدة بين الديانات والمذاهب لم يسبق عليها. كسورا للشيخ محمد مغنية في الوسط، بعدين تأتي أئمة الديانات والمذاهب. بالله عليك لما تشوف هالصورة وانت من أتباع هذه المدرسة، شو تصير فيه؟ شنه النشوة اللي تنتابك؟ هذا عطاء مدرسة أهل البيت إذا تعطيناه كما هو. أيضا آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه في تفسيره وحي القرآن، من وحي القرآن أيضا استتم مسيرة طور آلية أحدثها الشيخ جواد مغنية في كاشفه. هذا السيد الجليل ضم إلى ما هو الموروث الحديث ماذج بينهم الرجل يحمل روح أدب، روح ثقافة واسعة، أيضا تأصيل حوزوي نجفي، من يشكك فيه من حيث الأسس القواعد التقليدية في داخل الحوزات فليشكك في أساتذته أولا. هذا الرجل الذي يقول في حقه الإمام الشهيد الصدر الأول من خرج من النجف خسر النجف، إلا سيد محمد حسين خسرته النجف. هذا خطأ خطوة جبارة بالتفسير، لكن قرأناه بقراءة سوداوية لم نحسن القراءة. المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره الأمثال أيضا جاء هذا التفسير ليعطي بعدا كبيرا لحركة التفسير، ويعتبر اليوم يعني شوفوا واحد يشكك لك في مورد معين، بينما التفسير الآن يترجم إلى 12 لغة في العالم. شوف الناس وين تشتغل، وبعض الناس وش قاعد يسوي، صاير في الدنيا ما تدري. مناسبات الإمام علي كثيرة عليه السلام، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا وفيكم علي، وأن يوصلنا إلى عتبته عاجلا إن شاء الله. المحرم احتمال قوي جدا 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 إن شاء الله، وتجتمع الكلمة على الجمعة بحسب الظاهر. هذا بالأولا ما جي واحد يقول الله سبحانه وتعالى قال الجمعة بعد، لا بس يقول إن شاء الله، إن شاء الله نجتمع على الجمعة. والوصية هي الالتزام بالهدوء، عدم استثارة أي طرف إن كان، المحافظة على الهدوء في الحسينيات، خارج الحسينيات، المساجد خارج المساجد، ده مطلب أساسي. أيضا الخطباء احنا نكررها كل سنة ونقول لابد أن يكون الخطيب نوعيا قدر الإمكان، لأن بعد المرحلة تستدعي أن يكون الخطيب. أيضا على الشباب أن يحركوا ملفات الخطباء، لا تخلونهم جامدين. إذا تحسون تطور في خطاب عند شخص من الأشخاص أيا كان، ترى هو منكم وإليكم، لو لم يجد ولم يقرأ في المقابل من يحمل هذه الصفة لما تطور ولما سعى للتطوير. كل أعلامنا الذين ينصفون المجتمع من حولهم من أعلام المتقدمين والموجودين يقرون بهذه القضية، يقول لك المجتمع يجبرني على ذلك. يقول له شلون انت رأي؟ يقول المجتمع يجبرني على ذلك، المجتمع يجبرني على ذلك في جانب الإيجابي كمال، في جانب السلبي نقص. يقول له ليش انت بس كل ما عندك إلا معاجز؟ المجتمع يبي هالشيء، إذا ما جيب له داير ما يجيبني رأي الحسينية، انت بتقريني، ما في مبدأ، ما في رسالة، ما في هدف. ولا اللي عنده مبدأ صار لا يقريني السنة، السنة ما السنة جم يقريني الرزاق في السماء، الرزاق في السماء، شوف شاء الله شوف تحه عليك. فحركوا الخطباء، حركوهم، هم ياخذون فلوس، والله فلوس ترى مو بسيطه، يعني ماكو عندكم الافرتايمات اللي تاخذونها ذي، يدبلون زام، يدبلون زام هم في المناسبات مواسم ذي، موجود شيخ مصطفى زين، لكن بالنتيجه حركوهم، دفعوا لهم فلوس، حركوهم، يقول اخذوا عقلنا شوي، نورونا، اخذونا لقدام. وفقنا الله واياكم لكل خير.